إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، خلق عظيم من الأخلاق التي أمر الله بها، وأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطبقها وتمثل بها في حياته العملية صلوات ربي وسلامه عليه، كما قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عندما سئلت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. في زمان نعيشه قد ضاعت فيه كثير من الأخلاق والقيم، وأصبح الذي يتحلى بهذه الأخلاق والقيم غريباً ولا حول ولا قوة إلا بالله. وديننا كله أخلاق وقيم، كل خلق فضيل، وكل قيمة حسنة دعا إليها الإسلام الحنيف، وكل رذيلة وكل خلق قبيح قد حذر منه الإسلام الحنيف. يكفي الأخلاق شرفاً قوله عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ درجات صائم النهار قائم الليل بحسن خلقه. وإن من الأخلاق الحسنة التي أصبحت عملة نادرة ولا حول ولا قوة إلا بالله خلق التواضع. هذا الخلق العظيم الذي تمثل به أنبياء الله ورسله، صفوة الخلق من عباد الله، كانوا متواضعين، كانوا مخبتين، كانوا منيبين لله رب العالمين، ولذلك رفعهم الله تبارك وتعالى وأنزلهم المنازل العليا في جنات النعيم. ولا يزال الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كلما ذكروهم تعقبوا أسماءهم بالصلاة والسلام عليهم. فصلى الله وسلم وبارك على أنبيائه ورسله، معلمي البشر الأخلاق والفضيلة. هذا الخلق العظيم خلق التواضع، أن يخفض الإنسان جناحه للمسلمين، وأن لا يكون متكبراً كما أمر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في مواضع كثيرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله رب العزة والجلال لي ولك ولكل مسلم يحيا على هذه الأرض. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفاتهم قال الله تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ويقول الله عز وجل آمرا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والأمر له ابتداءً ولأمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول الله عز وجل في ذكر هذه الوصايا العظيمة، في هذه الوصايا الذهبية النفيسة التي قالها ذلك العبد الصالح لقمان عليه رحمة الله، ولذلك الله عز وجل لكرامة هذا العبد عند الله تبارك وتعالى سمى سورة كاملة باسم هذا العبد الصالح، وخلد ذكره في كتابه الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال هذا العبد الصالح لابنه وهو يعظه وهو يوصيه من هذه الوصايا، قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تشح بخدك عن الناس تكبرا وأشرا وبطرا، قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا متبخترا متخايلا متكبرا. قال الله تبارك الله: إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا يحب الله عز وجل المختالين الفخورين المتكبرين الذين يتعالون على عباد الله تبارك وتعالى. على أي شيء تتكبر أيها العبد؟ عبيد الله، على أي شيء تتكبر؟ على خالقك الذي أخرجك من العدم، الذي جعلك أولك نطفة مثيرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل في أحشائك العذرة. كلنا ذلك العبد، كلنا ذلك العبد المربوب الذي مهما تطاول ومهما ارتفع غناه وسلطانه وعزه، فإن الله تبارك وتعالى قد قهر عباده جل في علاه. لذلك على أي شيء تتكبر، واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحب المتكبرين، وأن الكبر صفة من صفات الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام مسلم، قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. كلما ازددت تواضعا لعباد الله تبارك وتعالى رفعك الله. بعض المسلمين والمسلمات، وللأسف الشديد نقولها، قد انقلب الأمر عنده رأسا على عقب. إذا رأى الكفار من اليهود والنصارى خفض الجناح لهم وتمسكن وتودد إليهم وتذلل لهم، كل ذلك يطلب الزلفى منهم، كل ذلك لعله أن يظفر بكلمة مديح وثناء من هؤلاء الذين ليس لهم عند الله من خلاق. وإذا انقلب إلى أهله وإخوانه من المسلمين تكبر عليهم ورأى الناس حوله كأنهم ذباب، كأنهم حشرات، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. يكون هذا المتكبر في ذلك اليوم العظيم يجعلهم الله عز وجل أمثال الذر، وهو النمل الصغير جدا الذي لا يرى بالعين المجردة، يكونون مبثوثين كأمثال الذر في أرض المحشر وفي عرصات يوم القيامة، يطأهم الناس كما تكبروا على الناس في هذه الحياة الدنيا. لا تتكبر أيها المسلم، واعرف قدرك وأنك عبد لله رب العالمين. كنت غنيا، كنت وزيرا، كنت أميرا، كنت ملكا، كنت سلطانا، كنت قائدا، كنت قياديا، كنت ما كنت، أنت تبقى عبد لملك الملوك سبحانه وتعالى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أعظم شرف، أعظم شرف على الإطلاق، وأشرف وسام يناله الإنسان في الدنيا أن يكون عبدا لله، أن يكون متواضعا لخالقه، أن يكون خاضعا لملك الملوك وجبار السماوات والأرض. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واسمعوا لهذا الحديث العظيم الذي يرهب به الحبيب صلى الله عليه وسلم كل متكبر وكل متعال على عباد الله تبارك وتعالى. يقول كما روى ذلك الإمامان البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ سؤال مباشر. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: كل عتل، والعتل هو الجافي الفظ الغليظ صاحب الأخلاق الشرسة الذي لا يطيق الناس أن يجالسوه. قال: كل عتل جواظ مستكبر. والجواظ هو الضخم المختال في مشيته المتكبر على عباد الله تبارك وتعالى. هؤلاء موعودون أو متوعدون بالعذاب في نار الجحيم في ذلك اليوم العظيم. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك البخاري: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. هذه سنة كونية، هناك سنن كونية قدرية في القرآن والسنة لا تتبدل لا تتغير، تجري على جميع العباد. والدنيا دول، يوم يسرك ويوم يسوءك. الدنيا إن أضحكتك ساعة أبكتك دهورا وأعواما. أين الملوك؟ أين الوزراء؟ أين الوجهاء؟ أين القادة العظام؟ ذهبوا إلى الله وبقي الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك لا تتكبر، واعلم أن الدنيا دول، وأن الله تبارك وتعالى مطلع عليك ويرى ما أنت فاعلا ما أنت فاعل، وسيجازيك به في ذلك اليوم العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري، وكان عليه الصلاة والسلام من أبغض الأشياء إلى قلبه أن يكثر المادحون في وصفه صلوات الله وسلامه عليه، ليسمع هؤلاء المطبلين، ليسمع هؤلاء المخرفين، ليسمع هؤلاء المبتدعة الذين يبالغون في الثناء والمدح بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمونه بيوم ميلاده صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى، أي بالغ النصارى في ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان لا يحب أن يكثر المدح له، بل كان لا يحب المدح صلى الله عليه وسلم. وهنا حذر أمته ليعيش متواضعا، ليعيش عبدا ذليلا لربه، فإنه من تواضع لله رفعه. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. البرية يعني الناس، يا خير البرية. نعم، هو خير البرية، وهو سيد ولد آدم، وهو خير من وطئت قدمه الثرى صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه لم يقبل مثل هذا المديح. قال عليه الصلاة والسلام عندما قال له هذا الرجل: يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام مسلم. وذاك من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا روى النسائي في سننه وهو حديث صحيح من قول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا يأنف أي لا يستنكف ولا يستكبر ولا يتعالى قال كان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القائل تواضع لرب العرش علك ترفع فما خاب عبد للمهيمن يخضع وداوي بذكر الله قلبك إنه لأشفى دواء للقلوب وأنفع. وقال آخر ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفع. وإن كنت في عز رفيع ومنعة فكم مات من قوم هم منك أرفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. كما قلنا في صدر هذه الخطبة أن التواضع كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فكل خلق حميد أمر الله به في كتابه قد تحلى به عليه الصلاة والسلام وطبقه في حياته، جعله واقعا ملموسا صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هذا الخلق العظيم التواضع. هناك أمثلة كثيرة في سيرته صلى الله عليه وسلم تمثل أو تبين هذا التخلق منه بهذا الخلق العظيم. من ذلك عندما قام المسلمون ببناء المسجد النبوي لأول عند قدومه عليه الصلاة والسلام، لم يقل عليه الصلاة والسلام أنا القائد الأعلى، ولم يقل عليه الصلاة والسلام أنا الرسول وأنا النبي من الله، وجلس في عريش بعيد، جلس في ظل ظليل، لا، إنما كان عليه الصلاة والسلام لتواضعه لربه ولتواضعه لعباد الله المؤمنين كان يشاركهم ويحمل اللبن الطوب على كتفه الشريف وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل كان عليه الصلاة والسلام لم يكن متميزا عن أصحابه، بدليل أنه يأتي الأعرابي البدوي الذي ليس من أهل المدينة يأتي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل المجلس والصحابة جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا الرجل الغريب أين ابن عبد المطلب؟ أيكم محمد؟ لم يكن متميزاً عليه الصلاة والسلام كما يتميز الملوك والأمراء والعظماء عن قومهم، إنما كان متواضعاً، كان يلبس مما يلبسه الناس، وكان يأكل مما يأكله الناس، وكان يشرب مما يشربه الناس، ويركب مما يركبه الناس، فكانت حياته كلها متواضعة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان حاله في بيته ومع أهله وزوجه، كما جاء بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، أي يصلح نعله ويخيطه، قال ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته يعين أزواجه وعياله. ولم يقل عليه الصلاة والسلام أن هذا مما يخدش في رجولتي أو هذا مما يؤثر في نبوتي، لا، وهو سيد الرجال وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. بل أعظم من ذلك كله، كان عليه الصلاة والسلام وقد بلغ ما بلغ من العمر، قد ناهز 60 أو تجاوزها، ومع ذلك وهو سيد ولد آدم أعظم الناس قاطبة شرفا وقدرا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يلاعب الصبيان وكان يجالسهم ويمازحهم صلوات ربي وسلامه عليه. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس من الصغار قال ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير، يكنيه ويلاطفه يا أبا عمير ما فعل النغير، أي الطائر الذي كان يلعب به أبو عمير. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يسلم على الصبيان إذا مر عليهم، لم يكن متكبرا، لم يكن متعاليا، يلقي السلام على من عرف ومن لم يعرف، كما أمر هو عليه الصلاة والسلام المسلم أن يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أنكم ملاقوه في ذلك اليوم العظيم، وتخلقوا بأخلاق القرآن والسنة تفوزوا في الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحبك، واجعل قلوبنا عامرة بذكرك يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من المتواضعين لعباد الله المؤمنين، اجعلنا من المتواضعين لأوامرك ومن المطبقين لها يا حي يا قيوم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رحماك بإخواننا في مصر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم واحفظ ديارهم وأموالهم، اللهم وألف بين قلوبهم، اللهم واحفظهم من الفتن، اللهم احفظهم من الفتن، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، أغث البلاد والعباد واجعلها سقيا رحمة يا ذا الجلال والإكرام، عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.